لا نزال نعرض للمقدمة التي دونها الإمام النووي رحمه الله على كتاب الإمام مسلم، وقد عرفنا فيما مضى أنه ينبغي للطالب إذا أراد أن يروي الكتاب أن يروي أحاديث الكتاب، فإنه يقول فيما يستخدمه من صيغ التحمل، له أن يقول أخبرنا، وله أن يقول حدثنا أخبرنا على البدل، ذلك لأن كتاب الإمام مسلم كما رأينا أن ثمة فوائد فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان في سماعها من مسلم وتلقاها عنه بالإجازة أو بالوجادة، وما تلقي بالإجازة يجوز ويصح أن يقال فيه أخبرنا، أما ما تلقي بالوجادة فلا يقال فيه إلا عن أو وجدته. وحيث إن صيغ التحمل التي تناقلها هؤلاء الرواة منها ما هو بصيغة السماع ومنها ما هو بالإجازة، فينبغي للطالب أن يحتاط عند الرواية. ما بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله عن الإمام النووي إلى بيان مسألة تعد من القضايا الأساسية في معرفة كتب السنة، ذلك أنه رحمه الله نقل إجماع الأمة على صحة الكتابين، كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم، وأن كتاب الإمام البخاري أصح من كتاب الإمام مسلم، هذا على رأي الجمهور، وهو الرأي الذي ارتضاه رحمه الله، وبرروا ذلك بمبررات من أظهرها ومن أبرزها أن الإمام البخاري أكثر معرفة للصحيح وللمعلول من الحديث من مسلم رحمه الله، وأن الإمام البخاري شيخ للإمام مسلم رحمه الله، وأن مسلم رحمه الله تعلم وتلقى الكثير من الرواية ومن العلل عن الإمام البخاري، حتى قيل إنه لولا البخاري لما راح مسلم أو جاء، وأن عدد الرواة الذين تكلم أهل العلم حولهم في البخاري أقل من عدد الرواة الذين تكلم أهل العلم فيهم في مسلم، كل ذلك مبررات جعلتنا نقدم كتاب الإمام البخاري من حيث الجملة على كتاب الإمام مسلم من حيث الجملة، وأما من حيث التفاصيل فهذا يتوقف على معرفة الإسناد الواحد. مما أيضا تناوله أهل العلم في هذا الفصل قالوا يتميز كتاب الإمام مسلم رحمه الله على كتاب الإمام البخاري بأنه أحسن ترتيبا وأدق ترتيبا، ذلك أن الإمام مسلما رحمه الله يورد الحديث مرة واحدة في موضع واحد، غالبا ما يورد الحديث في موضع واحد، وإذا ساقه يسوقه بطرقه المختلفة، بالطرق التي يثبت بها الحديث ويصح، وهذه الطرق منها ما هو أصل ومنها ما هو متابعة، لكنها كلها من الحديث المقبول وكلها مما يوصف بالصحة، وهذه المتابعات وإن كان في بعض رواتها خفة ضبط إلا أنها بموافقتها للأصول اكتسبت الصحة. وعلى ذلك يكون كتاب الإمام مسلم قد جمع الحديث الصحيح لذاته، وهذا في الأصول التي قدمها، والأحاديث الصحيحة لغيرها، وذلك من خلال المتابعات التي ساقها. فكتاب الإمام مسلم فيه دائرة واسعة للحديث الصحيح بأنواعه. واجتماع الروايات في موضع واحد مما يوقف طالب العلم على طرق الحديث ورواياته المختلفة، بخلاف ما جاء في كتاب الإمام البخاري، فإنه قد يورد الحديث في مواضع متعددة من كتابه بسبب المناسبات وبموجب الشواهد التي يستشهد لها بالحديث الواحد. ولأن الإمام البخاري رحمه الله من منهجه أنه يقطع الحديث، وأنه يقتصر على محل الاستدلال، وقد يورد الحديث في موضع يستغرب ذكره في ذلك الموضع، ولكن من تتبع صنيع الإمام البخاري رحمه الله يعرف أنه قد يورد الحديث في غير مناسبة، يعني من حيث المتن، لكن قد تكون المناسبة من حيث الإسناد، ذلك لأن راويا من الرواة لم يظهر سماعه من شيخه، أو أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس وروى عن شيخه بالعنعنة، فيسوق الإمام البخاري رحمه الله الحديث في حديثا آخر في هذا الموضع، والغرض منه إثبات السماع، والغرض منه إثبات سماع هذا التلميذ من شيخه، وإن كان من رواية غير الرواية التي هي محل الاستدلال. ولذلك كثيرا ما حكم بعض أهل العلم بأحاديث إنها ليست في البخاري، لأنهم رجعوا إلى مظانها وإلى المواطن التي يمكن أن يستدل بهذا الحديث فيها، فلم يجدوه، وهو موجود في أماكن أخر، فقالوا إنه ليس في البخاري. وهذا مما يعني يستصعبه طلاب العلم، ولذلك قال بعض أهل العلم كأبي علي النيسابوري ونحوه، بل إن علماء أهل المغرب قالوا بتفضيل كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري لهذه المزية التي يتميز بها، وهي دقة الترتيب وحصر الحديث في موطن واحد وذكر رواياته ومتابعاته. ما سمع، ما فهمت السؤال.
ممكن أقول أن كلا الكتابين يكملوا بعضهم بعض؟
لا شك أن كلا الكتابين يكمل بعضهما بعضا، خصوصا وأن بعض الكتاب يعني مسلم أخذ من شيخه البخاري، لكن نحن الآن عندما نتكلم فيما يعني يفترقان فيه وفيما يتميز به كل كتاب، من أجل إقامة أو ذكر المقارنة، وإلا فإن كل كتاب من الكتابين محكوم بصحته، بل مقطوع بصحته، لا يشك في ذلك. قال رحمه الله: فصل. اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وهذا التلقي، تلقي الأمة لهما بالقبول، هو حكاية الإجماع. وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف، ظاهرة وأكثرهما فوائد ومعارف، ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلما رحمه الله كان ممن يستفيد من البخاري رحمه الله، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري يعني صحيحه هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. وقال أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله ابن البيع يعني صاحب كتاب المستدرك، وله كتاب استخرجه على صحيح مسلم، فهو عندما يتحدث عن كتاب مسلم إنما يتحدث عنه يعني عن خبرة ودراية، لأنه استخرج على كتاب مسلم. ومعنى استخرج على كتاب مسلم أي تتبع كتاب مسلم حديثا حديثا، وروى هذه الأحاديث من طريقه بحيث يلتقي مع مسلم في شيخ مسلم أو شيخ شيخ. والاستخراج سيمر بنا فيما كتبه الإمام النووي يعني من الأمور التي يقوى بها الكتاب، ومن الأمور التي يصحح بها أو يعزز بها ما في كتاب المستخرج، ما في كتاب المستخرج، لأنها روايات يتابع بها روايات الكتاب، روايات يتابع بها روايات الكتاب، فربما كان في الرواية رجل متكلم فيه فيؤتى برواية أخرى يتابع فيها هذا الرجل ويزال الإشكال الذي جاء في ذلك الكتاب أعني في الأصل. ولهذا عد العلماء المستخرجات ملحقة بالصحيح، يعني اعتبروها كتبا صحيحة تستلحق بالأحاديث الصحيحة لأن موضوعها واحد، بل أسانيدها يعني تلتقي في مداراتها بحيث تتابع الروايات التي قد تكون منفردة أو قد تكون غريبة في الكتاب. ولذلك أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري قال الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع يقول كتاب مسلم أصح. قال ووافقه بعض شيوخ المغرب يعني على هذا الحكم، لكن علق الإمام النووي قال والصحيح الأول، يعني كأنه لم يقر أبا علي، لم يقر أبا علي النيسابوري على هذا القول. وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه المدخل قرر ترجيح كتاب البخاري يعني على كتاب الإمام مسلم. قال وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي يعني صاحب كتاب المجتبى والسنن، وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. وهذا يعني ترجيح للإمام النسائي لكتاب البخاري على كتاب مسلم. قلت ومن أقصر ما ترجح به يعني ما ترجح به كتاب الإمام البخاري على كتاب الإمام مسلم اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، وأعلم بصناعة الحديث منه. قال: وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقي في تهذيبه وانتقائه 16 سنة، يعني وهو يؤلف كتاب الصحيح. وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة، ولذلك روي عنه أنه قال إنه جمع كتابه يعني انتخبه من 600,000 حديث، كل ذلك يدل على أن انتقاءه واختياره يعني في غاية من الدقة وفي غاية من التحرير. وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري، يعني إن الإمام النووي تناول هذه القضية في مقدمة شرح صحيح البخاري الذي كتبها، لا وذكر الأدلة التفصيلية على ترجيح كتاب الإمام البخاري على كتاب الإمام مسلم. قال: ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلم رحمه الله كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن، والمعنعن عنه كان في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما. والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما، وهذه أيضا من القضايا التي تناولها الإمام مسلم بالتفصيل، وأبلغ في الكلام حولها. وهي أن الراويين التلميذ والشيخ إذا جمعهما عصر واحد، وقال التلميذ في روايته عن الشيخ يعني ساق الإسناد بالعنعنة قال عن، فالإمام مسلم يقول أحمله على الاتصال، لأن المحدثين جرت عادتهم على أنهم يروون بالعنعنة فيما يسمعونه من شيوخهم، ولا يفرقون بين ما سمعوا وما لم يسمعوا. لكن الإمام البخاري رحمه الله يقول إن هذا لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء، ولهذا كثيرا ما يورد في كتابه التاريخ قصصا يثبت فيها لقاء التلاميذ لشيوخهم، وكثيرا ما يسوق في كتابه الصحيح أحاديث بغرض إثبات السماع، سماع التلميذ من الشيخ، ليستدل بذلك على شرطه. والحديث إذا ثبت عنده لكنه مروي بالعنعنة دون أن يثبت عنده اللقاء، قد يريده في كتابه لكن بغير الطريقة والصيغة التي يورد بها الأحاديث المحتج بها، فتارة يريده على أنه ترجمة، وتارة يريده على أنه معلق يعلق الإسناد، يعني يخرجه بصيغة مغايرة لصيغة المسند، كل ذلك ليؤكد شرطه الذي هو ثبوت اللقاء. هذه المسألة أهل العلم وافقوا فيها الإمام البخاري، وكان هذا هو رأي علي بن المديني وغيره من أئمة العلم، رأيهم أن السماع ثبوته لا بد منه ولا يكفي مجرد المعاصرة. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله يركب في ذلك الصعب والذلول، بل إن بعض أهل العلم يقولون إن مسلم وإن استدل لذلك لكن لا يلزم منه أنه اقتصر عليه في كتابه، وكثيرا ما يرد في كتابه الأحاديث مسلسلة بالسماع، مما يدل على أن هذا الرأي الذي تبناه إنما قاله على سبيل الاحتجاج وإن لم يكن قد التزمه في كتابه. قال: والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما، وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري، وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يعني للحديث يتعذر معها وجود هذا الحكم، يعني أن الراوي لم يلق شيخه الذي جوزه والله أعلم. يعني هذا مما يرجح كتاب البخاري على كتاب مسلم. قال: وقد انفرد مسلم رحمه الله بفائدة حسنة يعني في كتابه غير موجودة في كتاب البخاري، وهي كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري، فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق أو الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري. ومن هنا قال أهل العلم يعني فقه البخاري في إيه؟ في تراجمه، بل إن بعض أهل العلم ألف كتاب في مناسبات الأحاديث مع الأبواب في كتاب البخاري، لأن بعضها لا يجدون له مناسبة، وغالبا ما ينصرف أو تنصرف أذهان هؤلاء المحققين إلى المناسبة من حيث المعاني المتعلقة بالكتاب أو المعاني المتعلقة بالحديث، وربما كانت المناسبة لطيفة تتعلق بالإسناد لا علاقة لها بمتن الكتاب متن الحديث. ولهذا يعني تكلف كثير منهم تكلفوا الإجابة في ذكر المناسبة بين الباب وبين الحديث. ولهذا يقول: فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. وإن كان هذه المسألة قد ذللها يعني المتأخرون ممن اشتغل بكتاب الحديث، ومن أول من ذلل هذه المسألة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي يرحمه الله، حيث إنه لما أخرج كتاب البخاري أشار إلى الأطراف يورد الحديث ثم يقول وهذا الحديث أطرافه يعني رواياته المتعددة، ويضع أرقاما في الحديث رقم كذا وحديث رقم كذا وحديث رقم كذا، بحيث يسهل على الطالب أن يرجع إلى هذا الكتاب. وهذا الأمر أيضا أكد عليه من ألف أو من أخرج كتاب البخاري صاحب الجزء الواحد. الآن ظهرت طبعة في الأسواق للكتب الستة، كل كتاب في مجلد واحد. بعد أن يورد الحديث يورد طرقه، وهناك ميزة للكتابين كتابي البخاري ومسلم، أنه إذا ذكر الحديث وذكر طرقه في كتاب البخاري أشار إلى مواطنه في كتاب مسلم، أشار إلى مواطنه في كتاب مسلم، والعكس أيضا إذا ذكر الحديث في كتاب المسلم يشير إلى مواطنه في كتاب البخاري. وهذا يسهل يعني مراجعة الأحاديث في الكتابين. قال فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. قال وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة، لأنهم تتبعوا الحديث في مظانه فلم يجدوا، فقالوا إذن البخاري ما أخرجه، في حين أن البخاري أخرجه في أبواب يعني بعيدة المظان، لا ما تغني، لكنها جزء من ما ذكره صاحب تحفة الأشراف. فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم والله أعلم. قال ومما جاء في فضل صحيح مسلم، يعني من الأشياء التي ميز أهل العلم فيها كتاب مسلم على كتاب البخاري، قال ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني على صحيحه، لأنه رحمه الله جمع طرق كل حديث جمعا مستوعبا، جمع طرق هذه الأحاديث جمعا مستوعبا. وإنما جمعها هذا الجمع بقصد أن يبين هذا الحديث وطرقه المختلفة ومتابعاته التي تتقوى بل ترتقي من درجة ما دون الصحة إلى درجة الصحة. لذلك كان كتابه رحمه الله يعني من أجمع كتب الروايات، ولا يستغرب ذلك من الإمام مسلم رحمه الله، فإن الإمام مسلم من علماء العلل، ويتميز علماء العلل بأنهم يجمعون الحديث من طرقه المختلفة، حتى إن بعضهم يقول لو لم نجمع الحديث من 100 طريق ما حفظناه. فكان رحمه الله يجمع الطرق لكن ينتقي ويقتصر على ما يصح منها أو ما حكم بصحته. قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي وهو أيضا من علماء العلل، فكل ما أشار إلى أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته يعني في كتابه. قال وذكر غيره يعني غير مكي بن عبدان ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي يعني في كتابه تاريخ بغداد بإسناده عن مسلم رحمه الله قال صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة يعني أنه اختاره. وهنا ينبغي أن أشير إلى نقطة استغلها أعداء السنة واستغلها من يريد أن يشكك في كتب السنة زاعمين أن قول الإمام البخاري كما سبق إنه اختار كتابه الصحيح من 600,000 حديث وأن الإمام مسلم رحمه الله اختار كتابه من 300,000 حديث قالوا هذا يعني مؤشر يبين نسبة الحديث الصحيح إلى الحديث الضعيف بل إلى الموضوع يعني البخاري ما جمعه من 600,000 حديث يقول يعني غالبها موضوع والذي صح عنده هو هذا العدد حول 10,000 حديث فقالوا إن نسبة الصحيح إلى الضعيف نسبة 1:600 أو إلى 6,000 وهذا في الحقيقة سوء فهم هذا سوء فهم كون البخاري أو مسلم رحمهم الله اقتصر على هذا العدد هذا الاقتصار لا يعني أن غير هذه الأعداد ليس الصحيحة بل إن الصحيح فيها كثير ولكثرة هذا الصحيح حرص على أن يختار نماذج وأكبر دليل على أن ما يختارونه يمثل نماذج مما صح هناك صحف رويت بأسانيد معروفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصحيفة همام بن منبه وصحيفة الأعرج وصحيفة همام بن منبه فيها نحو من 140 حديث وصحيفة الأعرج ربما زادت على ذلك ونجد البخاري ومسلم اختارا منها أحاديث قليلة ما أخرج كل ما جاء فيها مع أن السند فيها واحد وحكمهم على حديث واحد بالصحة يقتضي أن يحكموا على كل أسانيد هذه الصحيفة بالصحة لأنها كلها مروية بسند واحد ومع ذلك مقتصر على بعض أحاديث مما يدل على أنهم يختارون نماذج وما بقي من هذه الروايات يريدونها من طريق أخر ليوسعوا دائرة هذه الأسانيد الصحيحة التي انتقوا واختاروا منها أحاديثهم فقول البخاري رحمه الله إنه اختار من 600,000 حديث لا يعني أن ما لم يختره ليس بصحيح وهكذا ما قاله مسلم لكن سوء الفهم وسوء الظن والغرض من هدم السنة حمل هؤلاء أعداء السنة على أن يقولوا ما قالوا ستمائة ألف حديث مروياته هو يعني البخاري لما جمع ما سمعوا من شيوخه مثلا سمع الموطأ من 10 شيوخ الموطأ أحاديثه 800 فلما يسمعه من 10 شيوخ يعدها 8,000 وهكذا كل كتاب يسمعه لأن الشيوخ عندما يدرسون كتب معينة مثلا على سبيل المثال مسند الإمام أحمد يقول أهل العلم إن مسند الإمام أحمد عدد أحاديثه 30,000 حديث، فإذا كان الإمام البخاري سمعه من شيخين يعني بطريقين بروايتين، معنى أنه أضيف إلى حصيلة سماعه 60,000 حديث، وقس على ذلك بقية الكتب، خصوصا وأنه سبق عصر الإمام البخاري عصر المسانيد، عصر المسانيد، فما من عالم إلا وله مسند، بل إن العالم الواحد قد يكون له أكثر من كتاب. فهذه الكتب التي تلقاها العلماء ودرسوها وسمعوها تضاف إلى مسموعاتهم فتشكل هذا العدد الكبير من المرويات. اليوم مثلا على سبيل المثال، يعني مما يقرب المسألة، لما تكلم العلماء في أحاديث الصحابة قالوا إن الإمام، أو قالوا إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 حديثا أو 83 حديث. من قال ذلك إنما أخذ العدد من مسند الإمام أحمد. لو رجعت إلى مسند الإمام أحمد وتتبعت الأحاديث التي رواها الإمام أحمد بأسانيده إلى شيوخه حتى مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه تجدها نحو من 84 حديث، لكن هذه الأحاديث بعضها تكرر 4 مرات، وبعضها تكرر 8 مرات، وبعضها تكرر مرتين. ليه؟ لأن الطرق التي رويت متعددة. فكوننا نقول إن الإمام إن أبا بكر رضي الله عنه روى 84 حديث، هذا باختبار ما نقله العلماء إلى أصحاب المؤلفات، وإلا لو تتبعنا هذه الأحاديث وألغينا منها المكرر لوجدنا أن هذه الأحاديث ما تزيد عن 35 أو 40 حديثا. أيضا هناك شيء آخر يزيد في الأعداد، وهو أن الحديث الواحد قد يكون حديثا يشتمل على جمل متعددة، لكن العلماء عندما يرون هذا الحديث يقتصرون على أجزاء، يقطعون الحديث الواحد أجزاء، وكل جزء يروونه بالسند بسند مستقل، فكأن الحديث الواحد أصبح 4 أحاديث أو 5 أحاديث أو 3 أحاديث بحسب الاقتصار. وهذا الصنيع ظاهر في كتاب الإمام البخاري رحمه الله، حيث إنه يجزئ الحديث الواحد في مواطن. ولذلك العلماء لما جاءوا إلى كتاب الإمام البخاري قالوا إن الإمام البخاري روى عدد الأحاديث نحو 9,000 وكذا حديث، قريبا من 10,000. هذه الأحاديث التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، لكن يقولون وبحذف المكرر عدد أحاديث البخاري 2116 حديث. إذا حذفنا المكرر يعني وبقينا على أصول الأحاديث وحذف، معنى ذلك أن 2000 صارت 8,000 أو 9,000. كم مرة معنا تكررت؟ يعني 4 مرات لكل حديث تقريبا. ولو رجعنا كما ذكرت إلى الأطراف نجد أحيانا الحديث الواحد يذكر في 12 طرف، في 13 طرف، في 20 طرف. كل ذلك باعتبار الأسانيد المتعددة. فكون الإمام البخاري يقول إنه اختار كتابه من 600,000 حديث لا يستغرب لإمام من أئمة الدنيا حفظا للأحاديث أن تبلغ مجموعات روايته أو مجموع مروياته عن شيوخه هذا العدد. وهكذا يقال في ما قاله مسلم، وعلماء الحديث يعرفون هذا. لكن من لا يعرف الحديث ولا يعرف رواية الحديث ولا يعرف ما عليه الاصطلاح يتهول هذا الموضوع ويقول كيف يمكن لمثل البخاري يحفظ هذا العدد. وبدأوا يعملون يعني يذكرون عمليات حسابية، لو أخذنا 600,000 حديث وقسمناها على عمر البخاري وأيامه وأزمانه وأعداده، وبدأوا يدخلون في قضايا يعني هم فيها في الحقيقة أجهل من جاهل. إذن هذا الفصل بين فيه الإمام النووي رحمه الله خصائص كتابي البخاري ومسلم وموقف أهل العلم من الكتابين، وأنهم يرجحون كتاب الإمام البخاري من حيث الصحة والصناعة. وفي ذلك يعني لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، يقولون تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمن حيث الترتيب، ترتيب الكتاب، ومن حيث تعداد الطرق وجمعها في موضع واحد، كتاب مسلم يتميز. لكن من حيث الأصحية وانتقاء الرواة الأكثر ضبطا وحفظا فالإمام البخاري رحمه الله سار على هذا المنهج. قال فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح، يعني فيما كتبه مقدمة أو فيما كتبه بالرد في الرد على ما وجه لمسلم رحمه الله من بعض النقد، وكتابه اسمه صيانة صحيح مسلم من الخطأ. قال رحمه الله: شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة، والثقة عند علماء الحديث هو الحافظ، هو الضابط، هو العدل الضابط تام الضبط، أن يكون عدلا بمعنى أنه مسلم بالغ سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. من توافر فيه هذا الشرط يسمى بالعدل، أن يكون مسلما، فالكافر لا يسمى عدلا، وأن يكون مكلفا بمعنى أن يكون عاقل بالغ، فالصغير ليس بعدل، والمجنون ليس بعدل، وأن يكون سالما من أسباب الفسق. وأسباب الفسق عند علماء الحديث، بل عند علماء الإسلام، من توافرت فيه ثلاث الشروط: أن يكون مجتنبا الكبائر، وأن يكون مقلعا عن الصغائر، يعني لا يصر عليها، قد تقع منه الصغائر لكنه بمجرد ما تقع يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره ويجتنب الوقوع فيها، فلا يصر على الصغيرة ولا يفعل الكبيرة. وأن يكون قلنا العدل من سلم من أسباب الفسق، وأسباب الفسق أن لا يكون مرتكبا كبيرة، ولا يكون مصرا على صغيرة، ولا يكون صاحب بدعة. فإن أهل البدع يحكم عليهم بالفسق، فمن أراد أن يكون عدلا تقبل روايته لا بد أن يتجنب هذه الأشياء الثلاثة: يتوب من الصغائر فلا يصر عليها، يتجنب الكبائر فلا يفعلها، يتجنب البدع، أن يكون سالما من أسباب الفسق، وأن يكون سالما من خوارم المروءة. وخوارم المروءة كل فعل يفعله الإنسان لا يريد للناس أن يطلعوا عليه، كل فعل يفعله الإنسان يرى أنه عيب ما يريد من الناس أن يطلعوا عليه، وإن كان هذا الشيء مباح، كالبخل الشديد والإسراف الشديد، هذه أعمال، لكن الإنسان لو فعلها يعاب عليها. وأهل العلم يضربون مثلا يقولون كمن يطفف حبة، يعني عندما يبيع نفسه تتعلق بما يبيعه، فيحاول أن يستنقص من الميزان الذي يبيع ولو كان حبة واحدة. قالوا خوارما من خوارم المروءة أن يطفف، كأن يطفف حبة، ومن خوارم المروءة كأن يسرق بصلة، مع أن البصلة لا قيمة لها، لكن كون نفسه تحمله على أن يأخذها خفية بدون أن يستأذن صاحبها مما يدل على أن نفسه لم تسلم من الكمال، ونفسه متعلقة بالنواقص. ومن كان هذا حاله يقولون فيه إنه مخروم المروءة. فراوي الحديث إذا أراد أن يكون حديثه صحيحا مقبولا لابد أن يسلم من هذه الأشياء، فيسلم من أسباب الفسق ويسلم من خوارم المروءة. يقولون ومن خوارم المروءة طبعا تقدر في كل زمن بقدره، فقد كان الناس في زمن من يمشي حافيا يعتبر خارم للمروءة، وقد كان الناس في زمن من يسبل إزاره يعتبر خارم للمروءة، وقد كان الناس في زمن من يحسر رأسه يعتبر خارم المروءة، وإن لم تكن في كل الأزمان، لكن على حسب ما يراه الناس من كمال. قال: متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، يعني من أول السند إلى منتهاه، سالما من الشذوذ، فلا يكون الحديث شاذا. والشاذ عند علماء الحديث أن يروي الثقة رواية يخالف بها من هم أوثق منه، أن يروي الثقة رواية يخالف فيها من هم أوثق منه. قال: وسالما من العلة، والعلة هي القادح الخفي الذي لا يظهر لكل إنسان. قال: وهذا حد الصحيح، أي وهذا التعريف هو تعريف الحديث الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط، أو اختلافهم على وجوده وعدم وجوده، اختلاف شرط من هذه الشروط بينهم، اختلاف شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه، كما إذا كان بعض الرواة مستورا، يعني هو من طلبة العلم، معروف أن له تلاميذ وله شيوخ، لكن ما وجرح، ما جرحه أحد ولم يوثقه أحد أيضا، فكونه لم يوثق يعني فيه إشعار بأنه غير معروف، وكونه لم يجرح أيضا فيه دلالة على أن علماء الحديث، على أن النقاد من الرواة ما تتبعوا حديثه ليروا هل هو يعني مصيب فيما يروي أو أن هناك أخطاء فيما يرويها، لذلك يسمونه بالمستور. والمستور ضرب من ضروب الجهالة، لأن الجهالة عند علماء الحديث على 3 مراحل: مجهول العين، مجهول الحال، المستور. أما مجهول العين فهو الذي لم يروي عنه إلا واحد، ما عنده من التلاميذ ممن نقل حديثه إلا شخص واحد، وهذا الشخص وإن كان ثقة لكن كونه لا يعرف في أوساط أهل العلم، يضاف إلى ذلك أنه لم يوثق ولم يجرح، لا أحد قال إنه ثقة ولا أحد قال إنه ضعيف، فإذا أمره مجهول لا من قبل الرواية، مجهول من قبل الرواية، ومجهول من قبل المعرفة يعني الحكم من حيث كونه ثقة أو ليس بثقة. وأهل العلم على أن مجهول العين لا تقبل روايته، وعدم التوثيق والتجريح وعدم كثرة الرواية تدل على أنه غير معروف، ولذلك لا يقبلون حديثه. الثاني ما يسمى بمجهول الصفة، يروي عنه 2، مجهول الحال يروي عنه 2 لكنه لا يجرح ولا يوثق، يقولون رواية 2 بمثابة الشهادة، يعني إذا 2 شهدوا على أن هذا طالب علم نقول طالب علم، لكن ما مكانته ومنزلته في طلب العلم؟ هذه التي لا نعرفها، ولذلك أكثر أهل العلم على أنهم لا يقبلون روايته لعدم معرفة حاله، ولذلك سموه بمجهول الحال وبمجهول الصفة. الثالث المستور، وهو من روى عنه 3 أو أكثر لكن في أوساط النقاد غير معروف، لا أحد قال إنه ثقة ولا أحد قال إنه ضعيف، فعدم توثيقه وتجريحه يجعله في دائرة المستور، وكثير من أهل العلم يقبل روايته على اعتبار تعدد من روى عنه، لأن قصد الطلاب طلبة العلم عندما يقصدون شخصا ويروون عنه ويتتابعون عليه هذا دليل على أنه من أهل العلم. قال: كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا، يعني إن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل أن التابعي أسقط صحابيا، ويحتمل أنه أسقط مع الصحابي تابعي، سقوط الصحابي لا يضر ما دام ثبت عندنا أنه صحابي، لأن من ثبت صحبته ثبتت عدالته، يبقى عندنا من لم نعرفه لاحتمال أن يكون الساقط أيضا تابعي، وسقوط التابعي من السند مؤثر، ولذلك أهل العلم لا يقبلون الخبر المرسل. وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك، كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح يعني من الثقات أو لا، فإن كان الحديث رواته كلهم ثقات، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي، يعني على سبيل المثال قال مثلا، والزبير أبو الزبير المكي قال هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم. حكم الحافظ ابن حجر عليه في كتابه تقريب التهذيب، قال صدوق، ومعنى صدوق يعني أنه عدل ضابط لكنه خفيف الضبط، قد يقع منه خطأ، صدوق إلا أنه يدلس، يعني يروي عمن سمع ما لم يسمع. فلما كان معروفا بالتدليس توقف أهل العلم في قبول روايته إلا فيما صرح فيها بالسماع، إذا قال حدثنا فلان أو سمعت فلانا يقبلون خبره، لكن إذا رواه بالعنعنة يتوقفون. ومحل الإشكال في الحقيقة في محمد بن مسلم بن تدرس ليست قضية التدليس، وإنما لكونه صدوق، والصدوق عند علماء الحديث يحكم على روايته بأنها حسنة لا ترتقي إلى درجة الصحة. متى ترتقي إلى درجة الصحة؟ إذا توبع، يعني جاء راوي آخر وعضده ووافقه فيما روى، عندئذ مجموع الروايتين ترتقيان من درجة الحسن إلى درجة الصحة. فهذا الراوي محمد بن مسلم بن تدرس الإمام البخاري أخرج له، لكن ما أخرج له هكذا في الأصول، وإنما فيما تأكد أنه قال فيه حدثنا، تجنب المرويات المحتملة للتدليس. وفي الغالب أيضا أن يكون له متابع فيما يروي، فهذه المتابعة تنفي ماذا؟ تنفي احتمال الخطأ. فهذا الإمام أو فهذا الراوي أبو الزبير المكي الإمام البخاري أخرج له، وكذلك من الرواة، وأبو الزبير المكي من علماء التابعين لأنه من الطبقة الرابعة، هو من الطبقة الرابعة يعني طبقة أوساط التابعين، وقد روى له البخاري. مسلم كأنه لم يروي له. قال وإن كان الحافظ ابن حجر أشار إلى أنه روى له الجميع، رمز له بعين اللي هي رواية الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال أو سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح هو سهيل ابن ذكوان السمان أبو يزيد المدني، قال صدوق لكن تغير حفظه بأخره، يعني آخر أيامه تغير حفظه، فمن روى عنه قديما يوم أن كان بقوة حفظه فروايته صحيحة. والإمام البخاري رحمه الله اعتمد على هذا النوع من رواياته، ولذلك أخرج له في كتابه بخلاف الإمام مسلم. قال روى له البخاري لكن كيف؟ قال مقرونا، يعني البخاري عندما يروي يقول حدثنا سهيل وفلان، سهيل بن أبي صالح وفلان، يجمع معه راوي ثاني، هذا النوع من الرواية يسمى مقرونا. وروى له تعليقا، أحيانا إذا كان الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح يخرجه البخاري لكن يحذف نص السند، يقول مثلا وروى سهيل بن أبي صالح، وهذا الصنيع من الإمام البخاري في كتابه الصحيح يشعر بأن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وهذا الحديث يصلح لأن يستأنس به وهو صالح للاستدلال والاحتجاج، لكنه ليس على شرط البخاري، ولذلك أورده بصيغة مخالفة لصيغة الكتاب المسند الذي يرويه بالسند.